الساعة تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول أن العلاقات بين طهران ودوشنبة ستشهد صفحات جديدة من التعاون المشترك. الضفة الغربية تشهد عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال. طائرة تركية تستهدف مقرا لمسلحي ما يعرف بوحدات مقاومة سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن إيران وطاجكستان ستشهدان صفحات جديدة من التعاون المشترك، وذلك في رسالة تهنئة بعثها إلى نظيره الطاجيكي أمام علي رحمن بمناسبة عيد ميلاده. وأعرب السيد رئيسي عن أمله بأن يؤدي التعاون بين البلدين إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين نظرا للقواسم الثقافية والتاريخية واللغوية المشتركة. بدوره قال السفير الطاجيكي في طهران نظام الدين زاهدي خلال افتتاح الأسبوع الثقافي الطاجيكي في مدينة شيراز جنوب إيران أن القيم المشتركة تربط الشعبين الإيراني والطاجيكي، مضيفا أن بلاده فتح ذراعيه للدول الصديقة ومنها إيران لتعزيز التفاعل والتعاون المشترك. اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر أن حجم التبادل التجاري بين إيران وجمهورية أذربيجان لا يتناسب مع طاقتهما، داعيا لتطوير العلاقات الثنائية. وعلى هامش المنتدى الاقتصادي الثاني للدول المطلة على بحر قزوين المنعقد في موسكو، وفي لقاء مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، قال مخبر أن وثيقة التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا وأذربيجان تلعب دورا فعالا في توسيع العلاقات المشتركة. من جانبه أعرب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان عن تقديره لدعم إيران نقل الغاز من تركمانستان إلى أذربيجان عبر الأراضي الإيرانية، مشددا على ضرورة تكثيف نشاطات لجنة التعاون المشتركة بين البلدين. شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة صوب قوات الاحتلال الصهيوني. وأطلق مقاومون النار على نقطة عسكرية تابعة للاحتلال مقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس. وفي جنين نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حاجز دوتان العسكري جنوب غرب المدينة، وتمكن الشباب الثائر من استهداف حاجز الجلمة شمال شرق جنين بقنبلتين محليتي الصنع. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. رفض الكيان الصهيوني التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية، ما يهدد الجهود الدبلوماسية التي استمرت لسنوات من أجل إيجاد إمكانية أو إمكانية استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه في البحر المتوسط. وأعلن مسؤول صهيوني كبير أن تل أبيب تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء، مضيفا أن رئيس الوزراء يائير لابيد أكد رفضه للتغييرات الجوهرية التي طلبها لبنان، وأن المفاوضات ستتوقف إذا هدد حزب الله منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش. بدوره أكد مسؤول لبناني أن بيروت لم تتلقى حتى الآن ردا إسرائيليا على طلبها لتعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية. المزيد حول ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني نتابع التقرير التالي.
ما إن خرجت المواقف الإسرائيلية ناعية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حتى سارع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى دعوة جيشه للاستعداد والتأهب على الحدود مع لبنان خشية تنفيذ حزب الله تهديدات بالتصعيد العسكري. زعماء المستوطنات والبلدات الشمالية استشاطوا غضبا من إعلان غانتس التأهب للحرب، مشيرين إلى أن المستوطنين في حالة هستيرية لأنهم لم يتلقوا تعليمات. ووصف مسؤول المستوطنات تصرف غانتس بغير المسؤول، وتساءلوا كيف يعلن كل هذا في وسائل الإعلام دون التنسيق معهم. يأتي ذلك عقب إعلان الكيان الصهيوني أنه لن يقبل التعديلات اللبنانية على اتفاق توصلت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية، كان متوقعا إنجازه في فترة قريبة، إلا أن الصراع الداخلي الإسرائيلي غير المعادلات. وذهب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى القول بأن الضغوط الشديدة التي مارسها وأصدقاؤه هي ما دفع رئيس الوزراء يائير لابيد إلى التراجع عما وصفه باتفاق الاستسلام. وكان لابيد أقر في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر بالحاجة إلى تجنب هتافات الحرب، كاشفا أن إدارة بايدن تحاول الضغط على لبنان للتراجع عن بعض ملاحظاته أو تحفظاته من أجل التوصل إلى اتفاقية الغاز. وبحسب مصادر إعلامية، استعان لابيد بممثلي المؤسستين الأمنية والعسكرية للضغط على المعارضين للاتفاق، فيما خرجت أصوات تدعو إلى تأجيل البحث في الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في الأول من الشهر المقبل. وعبر تقنية الفيديو والاتصالات الهاتفية، أجرى الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين مفاوضات مكوكية بين كيان الاحتلال وبيروت، بعد أن أبلغ هوكشتين تل أبيب بالتعديلات اللبنانية على الاتفاق، فأبلغه لبنان بعدم التراجع عن التعديلات وأن على الولايات المتحدة أن تفي بوعودها. واعتبر لبنان أن مواقف الاحتلال تندرج في سياق التصعيد المتصل بالانتخابات الإسرائيلية الداخلية من جهة، وبمحاولة تحصيل مكاسب على حساب لبنان من جهة ثانية.
أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل قيادي في داعش واثنين من مرافقيه في كركوك شمالي العراق، مضيفة أن العملية تمت داخل وكر في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. وفي هذه الأثناء أفاد مصدر أمني عراقي بقيام طائرات تركية باستهداف مقر لمسلحي ما يعرف بوحدات مقاومة السنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق. وأضاف المصدر أن الاستهداف تسبب بوقوع خسائر بالأرواح البشرية من دون ذكر المزيد من التفاصيل. قتل أحد عناصر المجموعات المسلحة بريف عفرين شمال غرب حلب في سوريا إثر اشتباكات عنيفة نشبت بين مجموعات مما يسمى فرقة الحمزة المدعومة من تركيا، إضافة لسقوط عدد من الجرحى جراء الاشتباكات والمداهمات بالمنطقة. وأفاد ناشطون أن حالة من الاستنفار سادت في منطقة الباسوطة التي تعيش أجواء حرب الجوارع بين مجموعات تتبع لحازم المرعي وأخرى لقيادي يدعى رامي بطران قائد لواء أبو جابر، دون معرفة دوافع تجدد هذا الاقتتال. وقبل يومين اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجموعتين أيضا ضمن قطاع جبل الأحلام أدت إلى سقوط عدد من الجرحى. اعتذر وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر عن قبول المنصب الوزاري، وذلك قبل صدور المرسوم الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للحكومة الجديدة، حسب ما قال صحيفة القباس الكويتية. وكان النائب الكويتي عمار العجمي الذي عين في الحكومة الجديدة وزيرا للأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة قد اعتذر هو الآخر عن قبول المنصب، عازيا قراره بوجود أسماء في الحكومة الجديدة تفتقد إلى الثقة الشعبية وهي لا تحترم الدستور. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مدنية إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان لبناء الثقة بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود، وفق ما أعلنت الأطراف المعنية اليوم عقب اجتماع رباعي مع فرنسا في براغ. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول أن العلاقات بين طهران ودوشنبة ستشهد صفحات جديدة من التعاون المشترك. الضفة الغربية تشهد عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال. طائرة تركية تستهدف مقرا لمسلحي ما يعرف بوحدات مقاومة سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المراحب بكم وحللتم علينا، أهلا في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني. رجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما يزودكم بالمعلومات حول القطاعات الإنتاجية في جمهورية إيران الإسلامية.
مستمعين الأفاضل، لا شك في أن المناجم ومصادر الطاقة تعد أحد عناصر القوة لدول العالم وإحدى قواعد تحقيق نهضة الإنتاج، لأنها وفضلا عن توفير فرص العمل تسهم في الإنعاش الاقتصادي باعتبارها مصدرا للدخل والعملة الصعبة، خاصة من خلال تصدير فائض الإنتاج.
نعم، ومن أهم المعادن المكتشفة في إيران النفط والغاز والحديد والنحاس والذهب والفضة والزنك والرصاص والنيكل والكروميت والمنغنز والتيتانيوم واليورانيوم والفحم والقصدير والرخام والجس والأسمنت والملح والأحجار الكريمة مثل الفيروز. واللافت أن وجود معظم مناجم إيران في المناطق المحرومة ساهم في تحقيق التنمية في هذه المدن وتوفير فرص عمل لسكانها، فضلا عن انعاش الاقتصاد وتجاوز الحظر من خلال الاستمرار في تصدير المنتجات من المعادن لكثير من بلدان العالم.
نعم أعزائي الكرام، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية قبل شهور وبمناسبة افتتاح 4 مشاريع لصناعة النحاس في محافظة كرمان أن هناك 5 برامج هامة في قطاع التعدين هذا العام 2022 ستشكل ثورة تعدينية، إذ إن محور تطوير المناجم يشمل تنفيذ خارطة طريق المناجم وتطويرها وتجهيزها والصناعة الداخلية وتفعيل المناجم الصغيرة والاكتشافات.
وتعد إيران من ضمن البلدان المعدنية 10 الأولى في العالم وتحظى باحتياطيات منجمية كبيرة، إلى جانب تنوع هذه المناجم التي تتوزع في مختلف المدن الإيرانية بما فيها كرمان جنوب شرق البلاد التي تزخر بمناجم الفحم الحجري والنحاس، حيث تشتهر محافظة كرمان في جنوب شرق إيران بكونها مدينة النحاس في إيران، وتعتبر إلى جانب محافظة أذربيجان الشرقية قطب النحاس في إيران، كما جرت اكتشافات جديدة من مناجم النحاس في محافظات أخرى منها سيستان وبلوچستان وخراسان في الشرق وأردبيل شمال غربي البلاد ويزد في الوسط.
ويبلغ مخزون إيران من النحاس 3% من المخزون العالمي، ويعد منجم سارتشيشمه في مدينة كرمان المصدر الرئيسي للنحاس في إيران، حيث يستحوذ على نصف إنتاج إيران من النحاس. يأتي بعده منجم سونغون في أذربيجان في الشمال الغربي وميدوك في كرمان. وتعتبر صناعة النحاس إلى جانب صناعة الصلب والألمنيوم من الصناعات الاستراتيجية في إيران، ولذلك فإن تعزيز هذه الصناعة وزيادة إنتاجها يحظيان بأهمية بالغة. نحييكم من جديد أيها الأحبة، ونحن هنا نزال نتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: صناعة التعدين في إيران.
مستمعينا الكرام، يعود تاريخ صناعة وإنتاج وصادرات الفولاذ في إيران إلى قبل أكثر من نصف قرن، ووفقا لقاعدة بيانات الخطة الشاملة لإنتاج الصلب في البلاد، فإن إيران والسعودية والإمارات وقطر هي المنتج الرئيس للصلب في غرب آسيا. وسجل إنتاج إيران من الصلب نموا كبيرا خلال 40 عاما من عمر الثورة الإسلامية، وتشير إحصائيات وزارة الصناعة والتعدين الإيرانية أن إنتاج الفولاذ الإسمي سيكون بنهاية العام الحالي 43.6 مليون طن، والفعلي سيكون 30 مليون طن، وأن الصادرات ستبلغ 10 ملايين طن.
وإيران أيها الأحبة هي من ضمن أكبر 10 منتجين للفولاذ في العالم، وبلغت صادراتها العام الماضي الذي انتهى في 20 مارس 2021 8,500,000 طن بقيمة 3 مليارات دولار. وأعلنت الرابطة العالمية للصلب في تقريرها الصادر في يناير 2021 أن نمو إنتاج الصلب الخام الإيراني سيزيد بأكثر من 20 مرة مقارنة بالعالم. وتشير الدراسات إلى أن إنتاج إيران من الفولاذ الخام ارتفع في كانون الثاني 2021 بنسبة 46.7%، فيما زاد الإنتاج العالمي من هذا المعدن الاستراتيجي بنسبة 2.1%.
وتحتل إيران المركز 46 عالميا في إنتاج الذهب بإنتاجها 2% من المجموع العالمي. وتشير إحصائيات منظمة تنمية وتطوير المعادن والصناعات المعدنية الإيرانية إميدرو إلى أن إنتاج الذهب بلغ خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس 2021 1,128 كيلوغرام، بزيادة قدرها 13% عن العام الذي سبقه.
ويعتبر مصنع زارشوران في مدينة تكاب بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران أضخم مصنع للذهب في غرب آسيا، وتم استخراج 105 أطنان من الذهب من هذا المنجم حتى الآن. ويبلغ احتياطي منجم زارشوران من حجر الذهب نحو 20 مليون طن بمعدل عيار 5.5 جرام، ويعد من أكثر المناجم قيمة في إيران.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لا نملك إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وبرجائي أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
مع السلامة.
يا قلب إنك جاهل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، كل المرحب بكم في هذه الجولة الأخرى بين رحاب عالم التقنيات الحديثة للاتصالات في عصرنا الراهن وتأثيرتها المختلفة على نمط حياة الإنسان المعاصر.
نعم، حيث سنواصل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن الألعاب الكمبيوترية والأسلوب الأمثل لتعامل الأطفال والأحداث معها. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، استعرضنا في الحلقة الماضية من البرنامج المضار والتأثيرات السلبية التي تتركها الألعاب الكمبيوترية على الأطفال. فمنذ ظهور هذه الألعاب نرى أن اليافعين يخصصون الكثير من وقتهم وطاقتهم لممارستها بسبب الجذابية العالية التي تتميز بها، ليتوجهوا بعد ذلك إلى أسرتهم بأذهان متعبة وعيون يغلب عليها النعاس، وليستيقظوا صباحا متأخرين وليذهبوا إلى المدرسة وقد سيطر عليهم النعاس والتعب والإرهاق.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستمعينا الأفاضل الخصوصيات التي ذكرناها للألعاب الكمبيوترية، فإنها تعد دون شك من العوامل المؤثرة في الفشل الدراسي، ذلك لأنها تستهلك الكثير من أوقات الطالب وتجعله يخوض في المواضيع غير الدراسية. ويعبر اليوم الآباء والأمهات والمعلمون والخبراء في مجال التعليم عن قلقهم الشديد من الإدمان المتزايد لليافعين على الألعاب الرقمية وعدم اهتمامهم الكبير بالواجبات الدراسية. وهذه الظاهرة تستتبع على المدى البعيد هبوط مستوى معلومات المجتمع في هذا القرن الذي يعد عصر المعلومات والمعرفة والثقافة.
مستمعينا الكرام، ورغم أن الألعاب الكمبيوترية لها مزايا وتأثيرات إيجابية على الأحداث واليافعين، ولكن التأثيرات الخفية لهذه الألعاب مضرة إلى حد كبير. ونظرا إلى أن الأولاد اليافعين يبدون تعلقا كبيرا بالألعاب الكمبيوترية بسبب طبيعها المسلي، وأنهم مستعدون لممارستها لساعات طويلة، ولكنهم يتأثرون إلى حد كبير بمضامين هذا النوع من الألعاب.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن معظم الألعاب الكمبيوترية يتم تصميمها وإنتاجها وفق الأجواء الثقافية والاجتماعية للبلدان الغربية، حيث تلقن الشباب اليافعين قيما وقواعد وأنماطا سلوكية وفكرية خاصة، وهي أنماط لا تتوافق ولا تنسجم مع القيم الثقافية المحلية للمجتمعات الأخرى.
والبلدان المنتجة لهذه الألعاب تسعى لتحقيق أهداف معينة من إنتاج كل من تلك الألعاب. وفي الحقيقة يمكن القول إن دخول الألعاب الإلكترونية الأجنبية ومحتواها الغربي هو بهدف إشاعة الانفلات الخلقي ونمط الحياة الغربية والنزعة المادية والقضاء على القيم الروحية ونشر الأعلام المضاد للدين على مستوى المجتمع وبين المتلقين المختلفين، سواء الأطفال أم الأحداث أم الشباب؟
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، نحييكم ونستمر معكم بمتابعة برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. أيها الأفاضل، كما نعلم فإن مرحلة المراهقة هي فترة يسعى فيها الفرد من أجل العثور على هويته، والشاب اليافع الذي يواجه القيم والمعتقدات الغربية يتعرض إلى جانب نقاط الجذب في الألعاب الرقمية لتأثير مختلف الأنماط ويبتلى بالغربة عن الذات، وللألعاب الكمبيوترية تأثير بالغ في هذا المجال. نعم، فالشباب اليافعون يظهرون في هذه الألعاب في دور الأبطال، ويمضون ساعات طويلة من أيامهم مع كائنات خيالية، والشاب يميل إلى أن يتقمص شخصية بطل الألعاب الكمبيوترية أو أن يقلده في ملبسه. ويمكن أن نرى هذا التأثر بسهولة على ظاهر الشباب اليافعين وأنماط سلوكهم.
مستمعينا الكرام، ويشيع اليوم في الثقافة الغربية المعاصرة توظيف الدوافع والمثيرات الجنسية في كل المجالات، ومنها دعايات الألعاب الكمبيوترية بدافع تحقيق المزيد من المكاسب. وفي الحقيقة فإن محتويات مثل هذه الألعاب الرقمية توقظ وتعزز بشكل تلقائي الميول الجنسية، ومن شأنها أن تهيئ الأرضية للبلوغ المبكر وانعدام الحياء والتهتك والميل إلى الموسيقى الخليعة والانحرافات الأخلاقية.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما أن الترويج لثقافة التهتك وإشاعة العلاقات غير المشروعة هما من الآفات الأخرى للألعاب الكمبيوترية، ويتم التركيز في هذا النوع من الألعاب على المعارك القتالية بين الفتيات شبه العاريات وعلى الرقص والموسيقى الغربية وما إلى ذلك. ويبدأ بعض الألعاب الكمبيوترية بألعاب بسيطة لينتهي بصور غير لائقة، وتكون جائزة البعض من هذه الألعاب عرض الصور الخليعة على شاشة الحاسوب. وفي الحقيقة فإن أي من فضائل المرأة من مثل العطف والحنان والشرف والحياء لا تطالعنا في هذه الألعاب، وتعرض النساء بملابس غير معهودة تدعو الفتيات بشكل غير مباشر إلى تقليد نمط المكياج واللباس والسلوك.
مستمعينا الكرام، كما تعد النساء في معظم الألعاب وعلى حسب دوافع المصممين المختلفة شخصيات ضعيفة، وهو من جملة الإيحاءات الأخرى التي تترك أثرها العميق في أذهان اللاعبين من الذكور، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام ثقتهم في مراحل حياتهم المختلفة بالنساء حتى بأمهاتهم، ليروا في عقلهم الباطن أمهاتهم وأخواتهم والنساء الأخريات كائنات تفتقر إلى القدرة اللازمة على تحليل المشاكل وحلها.
أعزتنا المستمعين حياكم الله، يعتبر العنف في الألعاب الكمبيوترية من الموضوعات التي أثارت العديد من النقاشات والهواجس، فالآباء والأمهات والمعلمون وعلماء النفس يعارضون العنف وعرض الدماء وسفكها في الألعاب، ولكن صانعي هذه الألعاب يوظفون الرعب ومشاهد العنف بهدف إضفاء الإثارة على منتجاتهم. ويتعرف الشباب اليافعون في هذه الألعاب على أنواع القتل ومصاديق العنف، وتتعزز الروح العدوانية لديهم، بحيث إن البعض منهم يرتكب في العالم الحقيقي نفس أعمال العنف التي سبق وأن شاهدوها في الألعاب.
وللأسف فقد وقعت حتى اليوم حوادث مريرة ومؤلمة على أثر شيوع الألعاب العنيفة بين الشباب اليافعين. وعلى سبيل المثال فقد عمد اثنان من الشبان المراهقين الأمريكيين عام 1999 في ولاية كولورادو إلى قتل 12 من زملائهم ومعلمهم بإطلاق الرصاص عليهم وتسببوا في جرح 24 آخرين. وقد تكررت هذه الحادثة عدة مرات في أمريكا، وفي مدينة ليستر البريطانية قتل أحد المراهقين البالغ من العمر 17 عاما صديقه البالغ من العمر 14 عاما بالمطرقة، متأثرا بلعبة رقمية تحمل العنوان صيد الإنسان. وقد كان القتل بالمطرقة هو نفس ما كان يتم تعليمه في اللعبة.
وتتيح الألعاب الكمبيوترية الفرص لتعلم المشاهدة، وفي الحقيقة فإن الهدف يوحى إلى الشاب اليافع عند ممارسة الألعاب، ويترك العنف والخوف والرعب والمواضيع الجنسية والتهتك تأثيره المباشر عند اللعب على العقل الباطني للفرد. وبناء على ذلك فإن فكر الممارس للعبة وذهنه يوجهان نحو القيم التي يريدها المصممون. وفي الوقت الحاضر حيث يمارس عدد كبير من الشبان اليافعين هذه الألعاب، يخرج العنف والسلوكيات العدوانية من القالب الفردي لتتحول تدريجيا إلى قاعدة جماعية.
مستمعينا الكرام، حديثنا حول الألعاب الكمبيوترية وآثارها الهدامة على أذهان الشباب ونفوسهم سيتواصل بإذن الله في حلقتنا القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
مستمعين الأفاضل، إننا نعيش اليوم في عصر يهتم الإنسان فيه بالأبعاد المادية للحياة أكثر من اهتمامه بالأبعاد المعنوية فيها، وإن التوجه نحو دنيا الماديات والتنافس على امتلاكها، ومن جانب آخر عدم تحقق مطالب الإنسان، من شأنه أن يوجه إليه ضغوطا نفسية تجعله عرضة للإصابة بالأمراض النفسية. ومن دون شك فإن المظاهر المادية للحياة بكل جماليتها لا يمكن أن توفر للإنسان حاجاته الروحية أو تمنحه الهدوء والسكينة. إن الملذات والنعم جذابة بالنسبة للإنسان، حتى إن الكثير من الناس يصيبهم القلق من فقدانها، وإن الكثيرين كذلك يتحسرون على عدم نيلهم تلك الملذات. وإزاء هذه المشكلة النفسية، ما هو طريق الحل يا ترى؟ دون الدخول في تفاصيل ودون الإسهاب في الكلام، يمكن القول إن امتلاك النظرة المنطقية والرؤية الواقعية للحياة، وإيجاد حالة من التعادل في توفير الحاجات المادية والمعنوية، هو مفتاح الحل للكثير من المشاكل التي تواجه الإنسان.
نعم، ولابد أنكم تعلمون حضرات المستمعين أن أحد أهم مستلزمات الوصول إلى الصحة النفسية هو أن يكون للإنسان هدف وأسلوب مناسب في الحياة. ويرى علماء النفس وذوي الرأي في علم السلوك أن للدين دورا مهما في تنظيم حياة الإنسان، ومن وجهة نظر هؤلاء فإن التدين يتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في ترسيخ أسس الصحة النفسية، وإن العادات والقيم الاجتماعية وخاصة الإيمان والاعتقادات الدينية هي من العناصر المهمة التي تصقل شخصية الفرد، كما أن المعايير الأخلاقية التي تتجلى في نوعية السلوك الإنساني تتجه إلى الوجهة التي تهفو إليها المعتقدات الدينية عند الإنسان، على أن التأثير الكبير للدين في الحياة قاد عددا من الباحثين والمختصين في علم النفس إلى نتائج جديدة حول المشاكل النفسية عند الإنسان، وإن هؤلاء باتوا يستعينون بالتعاليم الدينية لعلاج أفضل وأكمل للمصابين بالأمراض النفسية والعضوية، والأخيرة كما هو واضح هي التي تصيب جسم الإنسان دون نفسه.
مستمعينا الكرام، إن الأبحاث المختلفة التي أجريت على مدى العقود الأخيرة أثبتت أن الاستفادة من الدين من شأنه أن يقلل من مدى الاضطرابات والكآبة لدى عدد ملفت للنظر من المرضى، كما أن البحوث الجديدة أثبتت أن الارتباط بذات متعالية والتلذذ بالأنس مع الله تعالى يؤدي إلى إضفاء السلامة الجسمية والنفسية على الإنسان. يقول بنيامين راش، وهو أحد علماء النفس الذي أجرى بحوثا بهذا الصدد، إن الدين والمعنويات تفيد سلامة الروح وتؤدي دور الأكسجين في عملية التنفس. إن الدين يعين الإنسان كي يفهم معنى أحداث الحياة وخاصة المرة منها والاضطرابات بشكل أفضل، والدين يعلم الإنسان كيفية التأقلم والتكيف مع العالم، وهذا التكيف في حد ذاته يوجد في روح الفرد نشاطا وفرحا.
أنتم معنا وبرنامج الإيمان والصحة النفسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، إن الاستماع إلى تجربة أولئك الذين ابتعدوا لمدة عن الدين والعقائد الدينية يمكن أن يكون شيئا مفيدا بالنسبة لنا جميعا. وأمامنا تجربة روسلان مالجانوف الروسي الجنسي الذي عاش مدة من حياته بعيدا عن الدين. إنه يقول: كل إنسان عاجلا أم آجلا سيشعر أنه بحاجة إلى غذاء روحي، ولقد وصلت أنا إلى هذه المرحلة وكانت النتيجة أن شدني الدين إليه واجتذبني. وعن الفترة التي عاش روسلان فيها بعيدا عن الدين يقول: ما كنت أفكر حتى في وجود الله، شيئا فشيئا شعرت أن الحياة بالنسبة لي مكررة لا مذاق لها، لم أكن أرى أمامي من هدف لديمومة الحياة. الكآبة في بعض الأحيان كانت تستولي علي إلى الحد الذي أحس معه أنني قد وصلت إلى نهاية الخط. وفي غروب أحد الأيام رأيتني أصغي إلى المذياع وهو يقدم برنامجا دينيا باللغة الروسية. الكلام الذي سمعته من المذياع كان جديدا بالنسبة لي، وفجأة انبلجت في روحي وقلبي بريقة ضوء، إنه ضوء الأمل، ما كنت أسمعه وكان كالماء الزلال يغسل روحي ويضفي عليها الطراوة. من بعد ذلك حداني الشوق إلى أن أتابع هذا البرنامج الإذاعي في كل يوم، وهكذا تعرفت على الإسلام.
روسلان الذي تأثر بالتعاليم المعنوية للإسلام يقول: إن توحيد الله تعالى هو أجمل حقيقة تعرفت عليها، كان مهما بالنسبة لي أن أعرف هذه الحقيقة المتعالية وأجعلها محور كل شيء في حياتي. في كل يوم كنت أفكر في خلق الله، وهو خلق لا مثيل له، وقد وصلت إلى هذه النتيجة، وهي أن خلق العالم لم يأتي عبثا من دون هدف. إذن لابد لي أنا كذلك من هدف في الحياة، وهذه هي معجزة الإيمان في حياتي. واليوم أتزود مع كل ذكر لله بقوة جديدة، وأفكر في الأهداف التي وضعها الله لتكامل الإنسان. أنا اليوم غير ذلك الإنسان الذي كان بالأمس.
لقد أثبتت التجارب أن العمل بتعاليم الأنبياء عليهم السلام هي من بين الطرق الموصلة إلى السعادة والاستقرار النفسي، والمسيرة التي يرسم معالمها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام وصولا إلى الكمال والسعادة الأبدية تهيئ الأجواء لصحة النفس وسلامة الجسم، على أن الابتعاد عن هذا الطريق يأخذ بالإنسان إلى حيث الاضطرابات النفسية فيشعر بانعدام الهدف واليأس.
وحول الوصول إلى الهدوء النفسي يقول ويليام جيمز: عندما نربط رباط محبتنا بحقيقة موجد هذا الكون تزال عنا المخاوف وتغادرنا أنانية النفس، ويحل محل ذلك الهدوء النفسي وصفاء الباطن. الذي يبدو أن كل الأبواب أمامنا مشرعة وكل السبل معبدة، وفي ظل هذه المعنويات يصل الإنسان إلى السعادة الحقيقية، فيتحرك في آفاق تتجاوز حدود المادة ولذات الحياة العابرة.
قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية من طهران.
شكرا على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وإلى اللقاء.
لكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
القدوس من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من
الله،
المصور من
الله،
الغفار من
الله.
القهار من
الله،
الوهاب من
الله،
الرزاق من
الله،
الفتاح من
الله،
العليم من
الله،
القابض من
الله،
الباسط من
الله،
الخافض من
الله،
الرافع من
الله،
المعز من
الله،
المذل من
الله،
السميع من
الله،
البصير من
الله،
الحكم من
الله.
العدل من
الله،
اللطيف من
الله،
الخبير من
الله،
الحليم من
الله،
العظيم من
الله،
الغفور من
الله،
الشكور من
الله،
العلي من
الله،
الكبير من
الله،
الحافظ من
الله،
المقيت من
الله،
الحاسب من
الله،
الجليل من
الله،
الكريم من
الله.
الراقب من
الله،
المجيب من
الله،
الواسع من
الله،
الحكيم من
الله،
الودود من
الله،
المجيد من
الله،
الباعث من
الله،
الشهيد من
الله،
الحق من
الله،
الوكيل من
الله،
القوي من
الله،
المتين من.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد